فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تديله الفروضات الكبيرة بقى. المعية لمين؟ لله. يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له أنت الحبيب، يعني أنا بحبك، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. لما يكون أنت بتحب واحد وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده. هتحبه يحب، تقرب منه يقرب اكتر، تبقى دي اسمها المصافاه. اسمها الايه؟ ولذلك الناس اللي قال لك ده صوفي ويقعد يقول لك من الصوف ومن الصف ومن اللخبطه اللي تتقال دي، يقول لك ده من الصوفي ليه؟ اصل قال اسم موصول، الصوفي قال اسم موصول. خلاص؟ جاء المكرم أخاه، جاء الذي أكرم أخاه. تبقى قال هنا اسم، قال تعريف، قال اسم ايه؟ اسمع، الصوفي الذي صوفي، شيل قال وحط مين؟ الذي. تبقى الذي صوفي. صوفي من مين؟ صاف الله فصافاه الله فأصبح صوفي، صوفية صوفية من الله. يبقى حبيب ومحبوب، حبيب ومحبوب.
بدأ هذه بدء إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم. أنا ما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في مساء جديد من مساء ليالي القاهرة العامرة الساهرة، إنما كنتم بالعالم الإسلامي وبالقطر العربي الحبيب من المحيط إلى الخليج. ما زلنا معكم مشاهدي الكرام الأكارم، نتواصل معكم وبكم لأننا دائما منكم وإليكم. نحترم عقلية المشاهد الكريم فيما نقدمه لكم من رسالة اتصالية تحترم العقول وتعتمد على مناهج علمية وتجمع بين العقل والنقل. أشرف في بدئي وفي صدارة هذا اللقاء بضيفي الفاضل العلم العلم والبحر الخضم العلامة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور، سعيد بكم في هذا المساء.
الحبيب
تحياتي لكم دكتور،
حياك الله،
رفع الله قدكم دكتور. إذن مشاهدي الكرام، في هذا المساء لكل شيء الدعياء، والتصوف الإسلامي مر بمراحل عدة نكشف عنها في هذا المساء وبأطوار مختلفة، من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة. ثم ما هي معاني التصوف الإسلامي وفتوى الأزهر الشريف في قضية النذور للصالحين إلى غير ذلك، والدليل الحق أيضا أو القول الحق في التصوف. في هذا المساء قضايا عدة نطرحها من خلال ضيفي وضيفكم الفاضل، وكما وعدناكم دائما تناول القضايا بموضوعية كاملة وتامة دون تحيز إلى هنا أو هناك ودون تعجل في إصدار أحكام مسبقة من بدايات الكلام. دائما اعتدنا من عقلية السادة المشاهدين الذي يتابع ويحلل الكلمات بدقة وبتفصيل، فكونوا معنا بمشاءة الله تعالى. نذكركم الآن بأننا نقدم لحضرتكم خدمة البث المباشر عبر صفحتكم الرحمة تي في على مدار عمر هذه الساعة. دكتور أهلا بكم مرة أخرى وسعيد بكم في هذا المساء.
خلاص محمد.
دكتور محمد، متى ظهر التصوف الإسلامي وقبل ذلك ما معنى التصوف؟
طيب نبدأ بمعنى التصوف. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. طبعا حينما نتحدث عن معنى التصوف فإننا نمر بتعريفات كثيرة جدا، وما ذلك إلا لأن التصوف لم يكن موجودا في القرون الخيرية الثلاثة الأولى. ولذلك لما ظهر اختلف في التعريف به حتى عند الصوفيين.
لم يكن موجودا بالقرون الثلاثة الأولى؟
نعم على الإطلاق.
نعم.
وظهر في البصرة بعد هذه القرون الثلاثة.
نعم.
التصوف يعني كما نقل بعضهم له تعريفات تزيد على 1000، والصواب كما نقل القشيري رحمه الله وغيره تزيد على 2000، تزيد على 2000. لكن أنا هجيب اللي هي التعريفات المشهورة جدا واللي اتفق عليها أهل التصوف. وقبل ما أبدأ في هذا الكلام وبكل هدوء أهو بقول لأبنائي من المتصوفة ومن غير المتصوفين لا بد من التريث، لا بد من التريث، وتعلم قبل أن تتكلم. النقطة الثانية، احنا مش هنا جايين مع احترامي نقصف ده او نرفع ده، احنا بنعالج لصالح الدين. فأول معنى المشهور جدا لفظ التصوف مشتقق من الصفاء، من الصفاء. يعني ايه مشتق من الصفاء؟ قال لك والله معنى ان القلب به صفاء فصار له حال مع الله جل وعلا. يعني بمعنى اخر من الصفاء بمعنى النقاء ومشاهدة حال الملأ الأعلى. وهذا أمر مرفوض من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. من حيث اللغة، اللغة هذا مخالف لمقتضى اللغة العربية بالنسبة للاشتقاق. وأنا بقوله لجميع أساتذة اللغة العربية في جامعة الأزهر وفي الجامعات الأخرى، ولو مخالف لمقتضى اللغة العربية بالنسبة للاشتقاق. يعني أنا ما أقول التصوف أو تصوف، حرف التاء أصيل، لكن لما بقول الصفاء أو صفاء ليس فيها حرف التاء على الإطلاق، ولذلك هنا مخالف لمقتضى اللغة العربية بالنسبة للاشتقاق. طيب من حيث حتى المعنى الاصطلاحي لو قلنا مشاهدة حال الملأ الأعلى وما شابه ذلك، لا مخالف للشرع. طيب النقطة الثانية، قيل من الصف، من الصف يعني إيه يا جماعة من الصف؟ قال لك يعني الناس دي بتتنافس في العبادة وفي الطاعة حتى تصل إلى الصف الأول. بنقول لهم برضو اولا عم نقول المعنى هنا الاشتقاق من الصف باطل. ليه؟ لان ده مخالف لمقتضى اللغه العربيه بالنسبه للاشتقاق ايضا. مخالف اهو لمقتضى اللغه العربيه بالنسبه للاشتقاق، يبقى الكلام ده مش صحيح على الاطلاق. التعريف الثالث، قيل من صوفه. شوف خلي بالك معايا، صوفه صاد واو ف ت مربوطه. يعني ايه صوفه يا جماعه؟ قال لك دي كانت قبيله صوفه اللي هم بنو صوفه، كانوا يسكنون بجوار الحرم، وكبيرهم صوفة كان ملازما للمسجد الحرام. رد عليهم بأن هذا أولا مخالف لمقتضى اللغة العربية بالنسبة لإيه؟ للاشتقاق أيضا. لأن الصوفة وده تصوف. النقطة الثانية، هذا رجل كان جاهليا في الجاهلية وهديه ليس هو هدي الإسلام على الإطلاق. انتقل اللي بعد كده، قال لك ده من الصوف. من إيه؟
الصوف،
الصوف يعني دول ناس عندهم زهد فميزوا بلبس الصوف. غيرهم من غير المسلمين لبسوا الصوف. وليس هذا مع احترامي حكرا عليهم على الإطلاق، فضلا عن أن هذا مخالف لمقتضى اللغة العربية بالنسبة للاشتقاق، مش كده وبس. فقيل إن لبس الصوف كان من هدي المسيح، كان من هدي المسيح
عليه السلام.
رد عليهم رحمة الله عليه ابن سيرين وقال وهدي نبينا أحب إلينا
صلى الله عليه وآله،
والنبي صلى الله عليه وسلم لبس القطن وغيره.
نعم.
فهتقول لي كده حتى يعني مش بقى مخالف لمقتضى اللغة العربية بالنسبة للاشتقاق بس، لا ده حتى من ناحية الاصطلاحية، يبقى الكلام هنا إيه؟
نعم.
مش صحيح.
نعم.
قيل آخر يعني تعريف مشهور، نسبة إلى الصفة. يعني إيه يا جماعة؟ قال لك لهم أهل الصفة. طب أهل الصفة أولا من حيث اللغة برضو مخالف لمقتضى اللغة العربية بالنسبة للاشتقاق، ليه؟ الصفة وده تصوف. فضلا عن أن أهل الصفة ده كانوا أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
والتصوف لم يظهر إلا بعد القرون الخيرية الثلاثة.
نعم.
مش كده وبس. وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين،
يعني التقاطع الزمني هنا لا يثبت.
نعم. فقراء المهاجرين الذين كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم،
صدقات وما شابه ذلك. بخلاف هؤلاء الذين ظهروا في البصرة بعد ذلك، ولا صلة لهم لا بالصحابة ولا بكبار التابعين ولا بأوساط التابعين. معايا كده؟ يبقى أظن إن احنا كده يعني قلنا إن
هذا من حيث التعريف،
هذا من حيث التعريف. نعم. خلي بالك بقى نقطة مهمة جدا،
متى
ظهورها بقى؟ متى؟ كان في البصرة بعد انقضاء القرون الخيرية الثلاثة.
هل ارتبط الظهور هذا بحدث معين يعني بمناسبة معينة؟
ممتاز ممتاز ممتاز. بس عايز اقول الاول، اول ما ظهر ظهر في البصرة. ولذلك كان يقال يا شيخ محمد فقه كوفي وعبادة بصرية. وعبادة
بصرية
لان الصوفية في المرحلة الاولى كانوا ناس عباد وكانوا من الاتقياء وكانوا من الصالحين.
نعم.
خلي بالك على دي. ولذلك كان يقال ايه؟ فقه كوفي وعبادة يا أستاذ محمد بصرية.
بالتفكير على الصالح. المرحلة الأولى كانوا ناس عباد
طبعاً
وكانوا
ناس صالحين. لا كانوا من الصالحين. وما تلبسوا بالبدع.
نعم.
ما أنا عايز نوصل الأول. قلنا ظهر التصوف هذا بعد القرون المشهود لها بالخير، وقد بدأ بالزهد والزهاد. يعني إيه بدأ بالزهد والزهاد يا أستاذ محمد؟ تعال نبص للمراحل اللي جات قبلهم ومتى ظهروا وكيف. أول مرحلة بالنسبة للعهد الإسلامي لا ده كانت مرحلة الصحبة اللي هم أصحاب النبي محمد
صلى الله على سيدنا
وكفاهم ذلك شرفا.
نعم رضي الله عنه
مرضوا عنه
رضي الله.
نعم دول أصحاب النبي محمد.
نعم
ما فيش غير كده. لا يقال بقى لا صوفي ولا سلفي ولا كيف، رغم أن مفهوم كلمة السلف طبعا تطلق. فإحنا المرحلة الأولى صحبة. الثانية بقى كانت لكبار التابعين اللي هم مين؟ الذين اكتحلت أعينهم برؤية الصحابة لكن لم تكتحل برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده ودول مش منهم، بعد كده جه أوساط التابعين الذين اكتحلت أعينهم برؤية كبار التابعين ولم تكتحل برؤية الصحابة.
نعم.
بعد كده دخلنا في مرحلة صغار التابعين، فجه عصر الزهد والزهاد، جات الفتن، أما مجموعة من الناس
اعتزلوا هذه الفتن،
اعتزلوا الفتن واعتزلوا حتى الكثير من أمور الدنيا.
نعم.
وصاروا يعني يعبدون الله جل وعلا على خير ولم يتلبسوا بالكرع.
ومن هنا ظهر التصوف.
ومن هنا ظهر التصوف. ولذلك عايز أقول لأبنائي، ممكن اللي هنا يعجب ده ولا يعجب ده، وده جهل بالعلم.
نعم.
الإنسان لما يجي بقى يتحدث عن التصوف، أنا خلي بالك أنا كنت يعني في مرحلة بداية شبابي كنت شديدا جدا مقلدا في ذلك، لكن الصح انك يكون لك سلف في المسألة علمي. ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك رايحك تماما من حيث بقى الحكم على الصوفية دول.
نعم.
ابن تيمية قسم الناس الى طائفتين في النظر الى الصوفية والمتصوفة.
نعم.
طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا انهم ايه مبتدعة وخارجون عن السنة الى اخر هذه الامور.
نعم.
والطائفة الثانية غالت في التصوف والمتصوفة وقالوا أنهم أولياء وأنهم خير خلق الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
والصواب لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء.
نعم.
يبقى أنا عايز الجمهور ما بسمعني الوقت يركز معايا جدا، سواء كانوا من الصوفية أو من غير الصوفية. ابن تيمية رحمة الله عليه بيبين أن طائفة يعني ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة إلى آخر هذه الأمور. الطائفة الثانية غالت وقالوا إنهم خير خلق لا إلى آخر هذه الأمور، لا هؤلاء على حق ولا هؤلاء على حق. قال والصواب يعني بالنسبة لأصحاب المرحلة الأولى أنهم مجتهدون في طاعة الله جل وعلا، ولذلك منهم السابقون ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم، يعني منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. وقد انتسب قال الشيخ الإسلام وقد انتسب لها طوائف من أهل البدع والزندق، ناس قاموا داخلين على التصوف شوهوه، زي ما بعض الجماعات تبدأ كمدرسة ثم ما تلبث أن يتحول بعض أبنائها إلى تكفيريين ومفجرين وما شابه. ولذلك هذا هو الكلام الذي يعد في غاية الاعتدال، وأنا أقف عليه الآن قبل الدخول في مراحل التصوف.
نعم دكتور، يعني هذا ما وجه نظركم هو القول الحق فيما طبعا يتعلق بالتصوف. نذكركم بأنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر التي ننتقل لحضرتكم من الآن وعلى مدار عمر هذه الساعة، ونسعد بتعليقاتكم وبأرائكم التي هي بلا شك إثراء للحوار. دكتور، إذن التصوف الإسلامي مر بمراحل عدة وبأطوار مختلفة من طور إلى آخر. مراحل التصوف الإسلامي دكتور،
هبدأ بالمرحلة الأولى. نعم. هو طبعا قسم العلماء لثلاث مراحل، أربع مراحل.
نعم.
أنا هبدأ بالمرحلة الأولى، ولذلك أنا بقول للمشاهدين الحين أنتوا مش تسمعوا كلام بس، انتوا هتشوفوا مفاجآت على الشاشة بعد شوي. ومش دي ليس من باب التشهير ولكن من باب المعالجة والتطهير. طيب، أول مرحلة من مراحل التصوف وتطورها يا أستاذ محمد، مرحلة كان يغلب على أصحابها جانب العبادة، يعني جانب العبادة هو اللي كان بيغلب على أصحابها. والزهد
يعني اللي هي ارتبطت بالبصرة والمدينة زهدوا
في البصرة وانتدت إلى المدينة. يعني أول يعني الجانب اللي هنا غلب على الناس العبادة والبعد عن الناس مع الالتزام بأداب الشريعة. بقول مرة ثانية، مع الالتزام
بأداب الشريعة.
كان منهم في المدينة مثل مين؟ عامر ابن عبد الله بن الزبير. لكن شوف بقى الغلو في الطاعة والعبادة. مثلا على سبيل المثال كان يواصل صومه لثلاث أيام، أبوه بقى عبد الله بن الزبير يقول له إيه؟ يقول له بني لقد رأيت أبا بكر وعمر وما كان يفعلان ذلك، يبدو اني شفت ابو بكر وعشت معاه وشفت عمر وعشت معاه, لا ده عمل كده ولا ده عمل كده. لكن هذا من شدة خوفي من الله جل وعلا كان يزيد ويأتي. ايضا افتدى رب نفسه من ربه مرات عدة مرات عدة, وهذا من باب الغلو برضه في تلك المسألة, لكن لم يتلبس بابتداع. وفي البصرة كان هناك طلق ابن حبيب وعطاء. عطاء شو بقى المشكلة؟ كان يبكي حتى عمش من شدة البكاء. يعني على رسلك يعني الهوينة, لكن كان يبكي خوفا من الله جل وعلا. وهذا الأمر يعني ما بقولش أنه محمود, لا بالعكس مش محمود على الإطلاق. ليه؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم,
الله عليه وسلم.
ولو كان هذا الهدي هو المحمود لفعله النبي صلى الله عليه وسلم, لأن يعني النبي هو أتقى خلق الله جل وعلا وهو أخواف الخلق من الله جل وعلا. ولذلك لا نستطيع أن نقول هناك أتقى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدي تكلف في العبادة, لكن ما تلبسوا بابتداع. لكن ما تلبسوا
يعني هي مرحلة كان فيها اجتهاد في العبادة أو تكلف في العبادة, لكن لم تحظى بأي تلبث
يعني والعياذ بالله ما دخلوش في الأمور. منهم طبعا الجنيد, ومنهم إبراهيم بن يسار وبشر بن الحارث الحوفي. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة دخلها دخن, وهي مرحلة دخلها مصطلح به الفناء والبقاء وعلم الإشارة وأعلموا سقوط تكاليف الشريعة عن أوليائهم. ودي مصيبة, ودي
مرحلة ثانية.
مصيبة
مرحلة ثانية هذه.
شوف دخلها ما يسمى بالفناء, دخلها ما يسمى بالبقاء, دخلها علم الإشارة, أعلموا سقوط تكاليف الشريعة عن أوليائهم. عن أوليائهم, ودي خطورة جدا. الشرعة ما تسقط عن حد, ما تسقط عن حد أحكام على الإطلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, لما مات على إثر سم اليهودية ومات بالحمى صلوات ربي وسلامه عليه في مرضه, هل ترك الصلاة؟ ما ترك الصلاة. هل ترك عبادة من العبادات؟ ما ترك عبادة من العبادات. على رأي من كان يضحك يعني من دول يقول لك ايه اصل مرفوع عنه خدت على حظك ازاي؟ مرفوع عنه الحجاب, مرفوع عنه كذا, مرفوع عنه الاحكام. لا ده مرفوع عنه اللي حفظه ولا حول ولا قوة الا بالله. المهم معظم اقطاب هذه المرحلة من المصطفى كان ابو الحسن الشاذلي وابو يزيد البسطامي وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي. أحمد البدوي اللي اسمه السيد البدوي اللي في طنطا وكان اسمه طنديتة, خدت لحضرتك ازاي؟ وعبد القادر الجيلاني والتيجاني والقشير. احنا عايزين نفهم حتة مهمة جدا على اساس برضو ما حدش يقولك كذا. هل هؤلاء بالإجماع نسقط عليهم ما ذكرناه؟ لا لا, على الإطلاق. بدليل ان الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أثنى على الإمام الجيلي في ثلاث مواطن من الموسوعة بتاع شيخ
الجيلي. غير الجيلاني,
هو هو
الإمام الجيلاني.
أثنى عليه في أكثر من موطن, بل في ثلاث مواطن من مجموع الفتاوى. أخذت بالك حضرتك إزاي؟ لكن الأتباع هم اللي بيشوهوا بقى والعياذ بالله, وبعض هؤلاء سقطوا في كذا, لكن الحقبة غلب عليها ذلك. الحقبة غلب عليها ذلك.
يعني العوار الذي اعترى البعض في هذه الفترة كان قد يكون بسبب الأتباع. لا, وقد يكون أحيانا بسبب الأتباع
ومن الشيوخ. إلا ما رحم ربي. المرحلة الثالثة دي أخطر مراحل التصوف. أخطر مراحل التصوف. ليه بقى؟ دخلتها الفلسفة اليونانية ودخلتها ثقافات الآخرين من أبناء الفرس إلى آخر هذه الأمور. ولذلك ظهر فيها ما يسمى بوحدة الوجود وبالحلول. خلي بال حضرتك كده. فظهر ما يسمى بوحدة الحلول. فمثلا يعني بدءا من أبي يزيد البسطامي, أنا بدأت به كمثال, وسهل التستورو ابن سبعين, وانتهاء بابن الفارض والحلاج وابن العربي. خلي بالك يعني الناس ممكن تقول أنا مش فاهم يعني إيه دخلها وحدة الوجود والحلول والاتحاد. زي مثلا الواحد ممكن يقول لك ما في الجبة إلا الله. ما في الجبة إلا الله. الثاني يقول لك أنا هو وهو أنا. نحن روحاني. نحن تطلق على المثنى لأن أقل المثنى اثنان.
هذا منسوب إلى أحد بعين الدكتور
طبعا. نحن روحان امتزجتها في روح واحدة. بل مش كده بس, صاروا يعتقدون لا فرق بين الله وخلقه. لا فرق بين الله وخلقه, إذ لكن بالنسبة لله الله كل, وبالنسبة للمخلوقين دول جزء. يبقى عندهم أن الله كل والخلق إيه جزء. خلي بالك. فمن قبل ذلك وجدوا أن الله يتجلى في كل شيء. حلول واتحاد. يتجلى في كل شيء. يعني شاف المرأة جميلة يبقى جمالها دين أن ربنا.
وهنا بدأ التأثر بالفلسفة
طبعا. والعياذ بالله. فبدأ يرى أنه حتى متعته مع المرأة إنما هي وردة من كده, لأن الله تجلى فيها. خدت بال حضرتك ازاي؟ خلي بالك من دي جدا. انا بقول للمشاهد عشان يركز معايا بقوه. واحد اللي فين الكلام ده؟ كان يقولوا ما في الوجود الا الله. اذا هي شيء واحد. خلي بالك. هذا الذي قال لابن عربي فلولاه لما كنا ولولا نحن ما كان. خلي بالك من دي.
ابن عربي.
ابن عربي.
نعم.
فلولاه لما كنا ولولا نحن ما كان. ولولا نحن ما كان. فإن قلنا بأنه يكون الحق إيانا. خلاص كده؟ هو ده الحلول.
نعم.
ودي وحدة الوجود.
نعم.
زي اللي قال لك ما في الجبة إلا الله. وزي اللي قال لك أنا هو وهو أنا. روحان امتزجتا في جسد واحد. خلي بالك نقل الطوسي عن أبي حمزة الصوفي أنه كان إذا سمع صوتا مثل هبوب الريح، خرير المياه، تغرير الطيور، لبيك 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 وسعديك يا الله، يظن أن الله تجلى في ذلك وأن الله ينادي عليه. مش كده بس، عندك أبو الحسن الثوري، ما قلت السفيان، لا، أبو الحسن الثوري الصوفي كان إذا سمع نباح الكلاب يقول لبيك وسعديك، يبقى قاعد مع المريدين بتوعه يسمع الكلاب بتنبح برا، لبيك لبيك وسعديك، لبيك مين؟ لأنه بيظن أن الله في هذا الشيء وأن الله يناديه من خلال هذا الشيء. هذا معتقد فاسد. لا أحد يمكن ذلك.
أبو الحسن الثوري.
طبعا.
نعم.
خلاص كده. خلي بالك دي المرحلة الثالثة باختصار، أنا ما توسعتش. ثم دخل الاستعمار في المرحلة الأخيرة
اللي احنا صرناها الآن.
أيوة. فساعد كثيرا فأدخل ما لم يكن قد تم دخله أو كان موجودا إلا أنه لم يكن بارزا بعد. أديك مثال على ذلك.
هذا دكتور
شجع على بناء الأضرحة وإن كانت موجودة إلا أنه توسع في ذلك. هتقول لي طيب هو مستفيد إيه ويشجع على بناء الأضرحة ليه؟ لأن أنت عارف الاستعمار لما جه للمنطقة العربية وفي بلادنا دي كانت الأرض بتهجر لأنه بيفرض ضرائب بهيضة والناس مش قادرة فتهرب من مكان لمكان، فالأرض بتبور.
نعم.
فهم عايزين الأرض تتزرع وياخدوا ضرائب. يعمل إيه؟ يخلوا واحد يقوم جاي عامل هنا ضريح، يعمل هنا ضريح. ولذلك يا ريت انا عايزك تجيب يا شيخ محمد مقطع لضريح، ما اتضح ان ما فيش لا ولي ولا كلام من ده.
صحيح موجود.
فيقوم عاملين ايه يا شيخ محمد؟ ضريح. ويقوموا كاتبين عليه ايه؟ هذا ضريح سيدي فلان الذي يشفي العيون ويبرئ البطون،
حرث هذا ونخرته
ويخلي الحامل ما بتحملش
شحمه، القنوات العربيه المصريه
ويخلي الليكات. وعلى فكره ممكن يدفن جواه كنعان
على خلفيه ما عرفه في ضريح ابو سريع.
تمام.
نعم.
يدفن حمار، يدفن اي شيء، ويقوم قاعد لده كذا، يقوم لما يكتب عليه كده ويذاع، وانت عارف الإشاعة عندنا عند العرب سريعة وتنتشر، كل مرض يجي وكل ما بتخلفش
يجي، يعني إذا كان هناك مقارب سياسية
ويرموا الأموال ويستطلق في الأرض ويعيشوا خدام للضريح.
نعم.
أيوة طبعا أول شيء مال السياسي، لكن بضمار عقدي. بضمار عقدي. أرجو أنك تجيب الأول المقطع ده يا شيخ محمد قبل ما ننتقل على الشيء الثاني.
إذا أسرة الإعداد ربما يكون لديها الآن قد جهزت جانبا فيما يتعلق ببعض ما نسب إلى التصوفي في المراحل الأخيرة أو في الحقبة الأخيرة
في القبر اللي بيكون فارغ من كذا.
نعم. ما أخذ بمآرب سياسية. سيد أسامة ربما تتابعه الآن لأنه ليس بالترتيب الذي رجعته معي قبل الهواء، التقرير الخاص بقبر أبو سريع. سيد أسامة ثم نعود إليك بمشيئة الله تعالى بعد دقائق من الآن حينما تكون جاهز.
شوف
الإشارة بذلك. دكتور.
أنا عايز الناس ما حدش يزعل مني ما بتكلم هذا الكلام. أنا مش هجيب كلمة إلا موثقة. كلمة إلا موثقة. ولما نعرض الأمور دي والله لن نتجنب حرف. ثانيا إحنا بنطهر لهم التصوف، بمعنى عايزين التصوف يرجع إلى المرحلة الأولى مرة ثانية، يبقى التصوف سني، تصوف قائم على الاتباع. وهؤلاء الذين والعياذ بالله شوهوا التصوف، وهؤلاء الذين والعياذ بالله صاروا عال على التصوف وجعلوا صورته شيطانية، لا، إذا نقي من هؤلاء عاد إلى الاتباع الحقيقي، عاد إلى الصورة الإسلامية الحقيقية.
نعم.
فأنا عايز الناس تفهم هذا الكلام، ما يظنوش أنني قاعد أقدح ولا أفضح في التصوف على الإطلاق الحين.
نعم دكتور.
المهم خلي بالك، قلنا المستعمر بن محمد يلزموا إيه؟ يلزموا ناحية سياسية.
نعم.
وجوم الحكام الظلمة في الأونة دي اللي هم وكلاء عن الاستعمار أيضا عايزين هذا الأمر. ليه؟ محتاجين جراية، محتاجين ضرائب، محتاجين كذا، محتاجين جزية، محتاج أمور كثيرة من هؤلاء. وطبعا كما تعلم في هذه الحقبة
تابع الآن ثم نعود مرة أخرى. تفضل سيد أسامة.
رأيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يزور سيدنا حسين فأردت أن يقبل قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا؟ وقد قال لها حسين محمود دكتور الأزهر اللي بشر سيدنا بالنصر، قال له يا
إذن ربما نعود بعد دقيقة مرة أخرى لمتابعة هذا التقرير. تفضل دكتور ذاك الكلمة.
طيب خلي بالك، قلنا الاستعمار والأنظمة الظالمة أرادوا من هؤلاء أن يستصلحوا الأرض وأن تدخل الأموال إلى جيوب هؤلاء. يعمل إيه؟ يوم عمل الضريح في الصحراء ده بتاع سيدي فلان، يقوم الناس جاية تستعمر حواليه وتزرع وتعمل وتقلع. ليه؟ على أساس الجهل وسوء المعتقد إن ده اللي هيمرض منهم هيعالجه، اللي هيجرى له شيء أكيد، اللي الشر هيقع عليه هيزحوا عنه، رغم هذا لا يملك نفسه حتى وإن كان موجودا نفعا أو ضرا. خلاصة المسألة، الناس في الأونة دي كان التعليم بسيط جدا، الثقافة ضحلة، المعتقد وتصحيح المعتقد ما كانش موجود إلا عند القليل جدا. ولذلك استثمر المجرمون عقائد الناس وأبدانهم في سلب أموالهم. خلي بالك. أنا عايز أديك مثال. الكنيسة في العصور الوسطى لعبت هذا. كان كل ملك يتفق مع راعي الكنيسة، يقولوا لي وليك. الملك يعمل إيه؟ الملك يأكل أموال الناس، وراعي الكنيسة يبيع لهم الأماكن في الجنة. هذا يمتلك الأرواح وهذا يمتلك الأبدان. الملك يمتلك أبدان الناس، يشغلهم في الشغل الشاقي الأخر وبإيه؟ وبفتاوى شرعية، ويخلي الكنيسة هي اللي تسنده بغطاء. والكنيسة في نفس الوقت تقول لك تعالى أنا ببيع لك إراك في الجنة، عايزه على البحر ولا على مية عذبة؟
اللي هي صكوك أو معرض الصكوك. نعم
بالضبط، الله يبارك فيك. وتم هذا، نفس الأمر هذا استنسخ عندنا من خلال هؤلاء. وخلي بالك دخل على الخط من؟ النصابون. يبقى بعد ما كان الاستعمار والحكام الظلمة دخل على الخط النصابون. يوم كل نصاب يعمل ايه؟ يقوم رايح عامل هو ورفيق له او نديم له مثل هذا الامر، ويشيع في الناس ان ده اللي بيعالج، وان ده اللي بيصرف الشر عن الناس، وان ده اللي بيجيب الاموال، ولو بنتك ما بتتجوزش هيخليها تتجوز، ولو ابنك فاشل هيخليه يبقى كويس، ولو رزق ده عندك هيخلي الرزق عندك واسع. ليه؟ على اساس برضو الناس تقوم رايحه وتلقي بالاموال وتبقى خدم لهذا المكان، فيجمعون اموال هؤلاء. ولذلك شاع عند البعض يا استاذ محمد ان واحدا من هؤلاء لما اخذ نديمه وقام رايح حاطط كلب في ضريح وبنى الضريح وكتب عليه هذا ضريح سيدي فلان الذي يبرئ العيون ويشفي البطون الى اخر هذه الامور. جمع الاثنين اموالا كثيرا، اراد احدهما ان يعود الى اهله وان يطمئن على اولاده. قال لي الثاني بقول لك ايه، انا نفسي اروح ازور بقى اولادي وكده، انت اجمع الفلوس بس بالامانه لغايه ما اجي لك ونتقسم. قال له ماشي روح ما تقلقش. هو روح بعد كم يوم جاله قال له هين الدخل فين؟ قال له ولا حد ولا زبون جه في الايام اللي فاتت. قال له لا انت كذاب احلف. قال له سيدي فلان كذا اللي هو في القبر دي. قال له ده احنا دفننه سوا. فانتشرت حتى في مصر هذا احنا دفننه سوا. يعني ده كلب هتحلف بمين؟ طلع حضرتك ازاي؟ ولذلك بقول لحضرتك هنا دخل على الخط المستعمر والحاكم الظالم والنصاب.
طيب نتيجه لهذا سيد محمد البطري جاهزين. تفضل سيد محمد.
مقام الشيخ أبو السريع حقيقة أم وهم؟ يقع المقام في منطقة جبال العين السخنة بمحافظة السويس، مظل مقصدا لأبناء القبائل البدوية منذ 40 عاما، يذهبون له مقدمين النذور، ينتظرون إحلال البركة وقضاء الحوائج، ثم فاقوا على ما لم يكن يتوقعوه أو يدور لهم ببال. كانت الأموال المقدمة من الزائرين لمقام الشيخ أبو سريع تجمع في صندوق النذور، وكانت تقدر بمليون جنيه سنويا. ومن تلك النقطة حدث التنازع والخلاف بين قبيلتين من قبائل المنطقة حول أحقية كل منهما برعاية المقام وجمع النذور. انتهى ذلك الخلاف إلى صدام ومواجهة. اتجهت القبيلتين إلى جلسة عرفية للفصل بينهما، انتهى التحكيم فيها إلى نقل المقام إلى مكان آخر بعيدا عن القبيلتين. وعند فتح الضريح لاستخراج الرفات ونقله، فوجئ الجميع أن الرفات ليست لإنسان أو شيخ، لكنها رأس عجل. في تلك اللحظة تبددت أسطورة الشيخ أبو سريع الذي نسجت حول بركته القصص والحكايات وتوارثتها أجيال بعد أجيال. هدم المقام إذن، وتبعثرت أجزاؤه ليتبعثر معها أفكار وخرافات وجهالة ظلت مهيمنة على العقول ما يقرب من 40 عاما.
إذن هذا بحسب إحدى القنوات الفضائية المصرية، وأخذ أو لاقى رواجا كبيرا في وسائل الإعلام المصرية إنذاك منذ بضعة أشهر دكتور، لأن على خلفية مستعمر كما قلتم حاكم يغض الطرف في بعض الأحيان لا سيما في هذه الأوقات، نصاب يستغل كما قلتم أيضا، ده حدثني سوا، فلا عجب أن تكون النتيجة مثل هذا.
هو أنا عايز أقول للناس أولا يا جماعة عشان أنتوا تعرفوا تماما ما بنفتري على الإطلاق، وفي نفس الوقت ما نقصد هدم الآخر ولكن توجيه الآخر. احنا جبنا لكم دي على اساس القنوات المحسوبه مع احترامي على الجميع هي اللي نشرت هذا، وما احترم مش قناه واحده ولا اثنتين ولا ثلاثه، الكل ذهب ونقلوا بتوثيق. طيب يبقى انا بينت للكل كده ان في هذه الامور يعني والعياذ بالله جل وعلا ما يحيي شرا في المعتقد وبالنسبه لاقتصاد الناس ايضا. طيب ارجع ابين لك نقطه ثانيه جدا.
تفضل.
احيوا امرا اخر الا وهو أن جعلوا الباطل حقا والحق باطلا. ليه؟ لأن في ذلك مصلحة لكل من لا يمتلك همة عالية في الطاعة والعبادة لله جل وعلا. يعني واحد مثلا ما يمتلك ما عنده ملكات إنه يصير بها عالم ولا يصير بها داعية ولا يصير بها يعني إنسان متعبد كما كان الأول في المرحلة الأولى من التصوف إلى آخره، وعايز يشار إليه بالبنان إنه ولي وعايز يوصل بسرعة، فيلجأ إلى السحر هذه واحدة، إلى الكهانة آلي ثانية، أو يلجأ إلى الادعاء بأن الظاهر يخالف الباطن. يعني مثلا ممكن يجيب زوجته ماشية بشورت يقول لك ها أنت بتبص لها كده أصلتوا من أهل الظاهر إنما إحنا من أهل الباطن، أنت ما تعرفش ده شيء إلا سبحة متر تسبح كده وهي لابسة شورت، خدتها لحضرتك إزاي؟ هو يبقى خمرجي حشاش نصاب. أنا بقول لك أهو يقول لك أنت بتاخد بالظاهر. كان في واحد لا داعي اذكر اسمه كان ناحيتنا ناحيه طلخه كده، هذا الرجل كان ايه قبله وقبل ما يموت كان بيقلع ملابسه ويمشي وبتاعه، وكان بيشرب حشيش قبلها وكلام من ده، مات عملوا له ضريح وبتاع واحياء للالي والولي الكيت المقرب اللي له كرامات وطلعوا له كرامات يعني مع احترامي، هو اصلا كان ايه ولا بالعكس انسان غير سوي انسان حشاش انسان كذا، فهيقوم من اصحاب الهمه الدنيه عشان يشوهوا التصوف بقى يقوموا داخلين، هو حشاش بس عايز يبقى له مكانة اجتماعية في المجتمع وما يشارش إليه على أنه متهم. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
زي مسلسل سبع جار كده ما كانت بتقول لك أنا أمنيتي في واحد حشاش أتجوزه عشان يخلوه بدل ما الحشاش،
وكان هذا أصلا من أصول المجتمع
ينظر إليه بعين كذا، لا ينظر إليه بعين النجومي،
أمر طبيعي وأمر له مشكلة فيه.
نعم. ونجومي. يبقى ساعتها اما تدخل على الشيخ يقول له مريدين وتلاقيه بيشرب الحشيش تقول يا عم انت فاهم، مو في عندنا شيخ بيطلع القنوات دلوقتي قرب يقابل ربنا يعني كبير جدا في السن وله مهاترات، الشيخ يقول ان سيدي فلان اما حب يعلم المريدين بتوع الولايه خلى واحده معديه وقام ماسكها وقام داخل زاني فيها، فابو كلهم بعدوا عنه ما عدا واحد، قام داخل سخن له الميه وقال له بتسخن الميه ليه؟ قال له عشان تغتسل بها يا مولانا. قال له كله مش انا مشيتش معاهم ليه؟ قال له لانك علمتنا ان الولي ليست له عصمه. قال له خلاص يبقى انت الولي انا هديك الولايه. قام عطيه الولايه، الشيخ يزني ويدي ولايه، الشيخ يزني ويبقى ده يشتغل تعريص والعلم لله جل وعلا واجرام ويبقى لا التصوف اغلى من كده واعز من كده.
نعم.
وارفع من كده، انما تنشر كلام من ده على الشاشات وتجيب والعياذ بالله القذارة دي وتنسيبها للصوف، لا لا ما حد يقبل ذلك من العقلاء، فهم حبوا يدخلوا بقى الحشاشين كي يكونوا نجوما، الخمرجية يكونوا نجوما، وانا عايزك بلسانهم مش بلسان الزغبي تأتي بذلك الكلام.
طيب الأسرة في الإعداد الآن لديها مادة في المية تحب عرضها، فضل سيد محمد بنتابع الآن جانبا مادة في المية أعدتها أسرة الإعداد. بعض المشاهد من بعض الأقطار العربية على اختلاف الأقطار العربية بين هنا وبين هناك، كما قلتم مشاهد هناك تنسب للتصوف.
لا لا، أنا عايز المقطع اللي تكلمت عنه تماما حتى يكون كلامي مرتبطا مع احترامي.
نعم.
كحبات الخرز.
نعم.
وإلا الكلام يبقى ملوش قيمة. طيب. مع الإطلاق.
سيد محمد اسمح لي بعرض المواد الفيلمية التي لديك تباعا، تفضل.
رأيت سيدنا قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يزور سيدنا حسين، فأردت أن يقبل قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا وقد قالها حسين محمود دكتور الأزهر اللي بشر سيد بن نصر، قال له يا مولانا ازاي انت تكبر كده وانت راجل امامنا، احنا تلاميذك نعمل ايه؟ قال لهم والله لو رايتم مثل ما رايت لفعلت. انا فاهم، رايت والله لو رايتم مثل ما رايت لفعلت مثل ما فعلت. اي ماذا رأيت؟ ولما لا وقد قالها حسين محمود دكتور الأزهر اللي بشر سيد بن نصر، قال له يا مولانا ازاي انت تكبر كده وانت راجل امامنا، احنا تلاميذك نعمل ايه؟ قال لهم والله لو رايتم مثل ما رايت لفعلت. انا فاهم، رايت والله لو رايتم مثل ما رايت لفعلت مثل ما فعلت. رأيت ماذا رايت يا مولانا حتى نفعل ما سمعت؟ قال لهم والله رايت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاردت ان اكبر قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
دكتور، هذه بعض المشاهد وبعض المواد الفيلمية المتوفرة حتى الآن، تعليقكم عليها؟
والله أنا كنت أتمنى فيه مقطعين مهمين جدا.
نعم.
مقطع الأولاني وفي قلب بيت ربنا وحواليه المريدين بتوعه، وبقول فينا الحشاشون، فينا الخمرجية، فينا كيت، وأهلله على ذلك وبالاعتراف، وأرجو أنه ما يجهزوا الوقت إن شاء الله. والمقطع الثاني بيصلوا بثلاث قبلات في وقت واحد، يعني ناس بدون وضوء قاعدين يذكروا، وفجأة الإمام ده قاعد في الأرض قبلته كده للأمام، وجعل الناس صفين، صف عن يمين وعن اليسار، صف اليمين قبلته أهل اليسار، وصف اليسار قبلته أهل اليمين، فبقوا على ثلاث قبلات في آن واحد وصلاة بركعة واحدة.
نعم.
فبالله عليك معلوم إن العبادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أصلوا كما رأيتمني أصلي، هل أخترع صلاة؟ هذا والعياذ بالله ضمار، من قال بهذا على بر الكوكب الأرضي؟ خلاص المسألة عشان برضو ما نطولش في هذا الباب،
كل هذه الصور لا يقبلها مسلم ولا حتى عاقل.
لا يقبلها مسلم ولا حتى عاقل.
وأعتقد أن من كان صوفيا معتدلا فإنه يبرأ إلى الله مما أتينا به. يعني شفت واحد بصاب حرامي قاعد كل من اللي بوس إيره يدفع على قدر البوس، هتفضل دياه ادفع أكثر، ديتين ادفع أكثر، يدفع وبياخد الأموال دي. على هو عايز أعرف هل هناك دليل من كتاب أو صحيح من السنة يقول بهذا الكلام؟ ده تجارة بالدين، تجارة بالدين. وفاقر الشيء لا يعطيه. الثاني لما يروح يقبل الأعتاب ويقولك أنا بقبل وقت قدم النبي. ليه تقبل قدم النبي؟ يقولك فلان شف الرؤية كذا، فديننا قائم على الرؤى، ديننا قائم على مثل هذه الأمور. ده الخشبة المعمولة دي عملها نجار، قطعها من شجرة، وانت تقبل وتدعي أنك تقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الثالث ينام ويحبو كما يحبو الحيوان متجها إلى الشيخ وهو مريد. من قال بهذا؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. ديننا دين العزة، ديننا قائم على الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وهذا الشيخ اللي عمل ولي، طبعا هو ولي شيطاني وليس بولي رباني على الإطلاق، لا يملك شيئا على الإطلاق، بل لو كان يملك حقيقة لم تلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلك المنهج الصحيح، ولكنه يأتي بمجموعة من البسطاء والرعاع والمساكين والجهال ويتاجر بدينهم وبدنياهم معا. وبعدين ده حتى يا أخي ده لولي حقيقي، ده ربنا قال للنبي إنك ميت وإنهم ميتون
صلى الله عليه وسلم.
طب أنا أعمل إيه عند أعتاب فلان؟ أو أروح أقول له مدد يا فلان؟ جبنا قبل كده من بحث الدكتور كبير وأستاذ جامعي في القاهرة، إما كان بيعمل بحوث حوالين الأضرحة، وراح عند ضريح معين مشهور في القاهرة، والصبح بيسجل بقى الملاحظات. لا الأولاني راح يا سيدي فلان قلت لك حافي إيه اللي بيحصل؟ قال له الحقني مراتي بتولد بقى لك كم يوم مش عارفة تولد، أنا جاي لك مخصوص وجاي لك حافي. وأم ساحب ماشي. الثاني أم داخل يا سيدي فلان قلت لك حافي ابني صيد سنتين وقلت لك عشان نجاح الوقت في اللجنة. قمت قال له يا حد قال له نعم. قال له جاي عشان ينجح ابني. قال له لا هو راح يولد مرة لما يجيبها لما يجي بعد كذا. طبعا منتهى السخرية للعقول البشرية يا أخي. ده ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك.
نقول العلاج
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا الأول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم. أديك مثال بسيط على ذلك. يعني سيدنا الحسين رضي الله عنه ورضاه سيد شباب أهل الجنة، لما جم الظلمة المجرمون وانهالوا عليه بالسيوف والسهام والرماح، لو كان له مدد فأين مدده؟ أين مدده؟ لو كان له مدد لذب عنه، ما كانش رأسه انفصلت عن جسده، ما كانش اتقتل وخر صريعا في الأرض، ولا اتقتل لهم زهرة شباب وفتيان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لهم مدد، لكن ما لهم مدد على الإطلاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما له مدد.
صلى الله عليه وسلم.
لا المدد يقال في ثلاثة. مدد يا الله، اللهم مدد، مدد يا رب. وبعدين احنا في القرن 21 كمان ناهيك عن الاحكام الشرعية. القرن 21 اروح اذل نفسي واروح اقبل اعتاب وانا راجل عارف ان دي مصنوعة من الخشب وراجل جاي عاملها وصنعها وكان بيدوس عليها ومش متوضي الى اخر هذه الامور. اجي كمان اذل نفسي واروح لواحد عامل نفسه شيخ واقبل ايده ونام تحته ويتحكم فيا وفي عرضي وفي مالي؟ من قال بهذا على الاطلاق؟ اي دين ده رجعية، منتهى الرجعية والتخلف. اروح انام في القبور عشان عليها حكم من كذا الى اخر هذه الامور، منتهى التخلف والسخرية الموجودة. ولذلك انا بقول لحضرتك اهو مثل هذه الامور الصوفية في المرحلة الاولى التي قامت على النقاء والطاعة بريئة من هذه الأمور تماما بتمام، ومن قبلها فليراجع نفسه فليس على عقيدة صحيحة على الإطلاق.
ننتظر نعود مرة أخرى إلى النقطة المحورية العلاج. يعني إذا كانت الصورة الآن بهذا المشهد أو بهذا الظلام،
أنا العلاج. قبل ما أجيب العلاج أنا عايز أرجع لفتوى، طبعا لأن للأسف الأنظمة الحين بتشجع هذا الأمر إلا ما رحم ربي. وإن كان عندنا خطوة طيبة في مصر الحين إن الضريح اللي تهدي ما عادش يتبنى مرة ثانية، واللي يعني يشكر من فعلها، لكن في نقطة غاية الأهمية. الأزهر نفسه محرم هذه الأمور،
فتوى خاصة بالنزول،
فتوى مش نظر فقط وبتقبيل الأضرحة وبالنوم على الأعتاب وبتقبيل الأعتاب، كل الأزهر بنزل فتاوى بتحريم هذه الأمور وتجريمها بالتجريم. الأخطر من ذلك بقى قضية النذور، بتجمع كل ده. قضية النذور، معنى قضية النذور، الواحد دلوقتي بيبقى جاي من الأرياف مسكين، باع الحمار، باع الجاموسة، باع البقرة، واخد تمنها ورايح لان زوجته مريضه عندها سرطان او بنته ويروح يا سيدي فلان انا جاي لك وري الفلوس اشفي لي بنتي اشفي لي بنتي والله ما يقدر يشفي اهله ولا يقدر يعمل اي شيء ولا يقدر ولا يقدر حتى وان كان نبيا لا يقدر انك ميت وانهم ميتون ابو بكر لا يقدر عمر لا يقدر عثمان لا يقدر علي لا يقدر حسين لا يقدر حد يقدر الا ربنا وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا ولا يستجيب الدعاء الا الله وذلك قال لك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا القضيه بايد ربنا هو النبي كان بيدعو مين
صلى الله عليه وسلم
الصحابه بيدعوا مين بيدعوا ربنا الله. فاحنا نتبع في ذلك اما يروح يدفع كده المال ده بيتم التوزيع هكذا جزء لحارس الضريح الخادم جزء اللي بيسمي نفسه منسب لهذا جزء كبير وانه متبع للنسب في هذا وياخد امام المسجد جزء ضخم جدا اسمه اعاره داخليه وجزء للوزاره جزء للحكومه طيب تعال نشوف الاثار المترتبه على ذلك
تفضل
اول شيء ده اقرار بصحه الافعال ليه يقول لك اسكن امامه وخطيبه هو من الوزاره وبخطب والحاجه دي بتتعمل لو كانت غلط كان قال يا جماعه الى اخر ذلك اقرار اثنين مساعده على انتشار الفساد العقدي والتخلف والجهل انا لما الاقي واحده جايه كده حتى لو ما عنديش اعتقاد يا اخي حتى لو ما انش مسلم اقول لها يا حاجه روح الطبيب بنتك عندها سرطان روح اتعالجي بسرعه
صح.
بسرعه روح الطبيب انما لما اقر هذا الكلام واخد فلوسها ونتقاسم فيه ده انا بقول لها خليكي جهله وخلي بنتك تموت لان السرطان هينتشر الخلايا تنتشر وبتموت وبتتدمر اهم حاجه ناخد فلوسك وموت بمرضك انت وبنتك خدت بالك؟
لا
ده دول والله يعني اللي يعمل كده يبقى أشر من اللي مر عليه سلمان الفارسي في الرحلة
لا.
يبقى الناس دي والعياذ بالله عملت زي الكنيسة في العصور الوسطى تقاسموا أرواح الناس وأبدانهم وأموالهم إما يجي لك واحد مع احترامي مسكين مش فاهم أي حاجة على الإطلاق لك أنا جاي عشان ابني حالته كذا وكل ما يتقدم لواحدة ما بيتجوزهاش وبنتي ما بيجيلهاش عريس هذا كل اللي امتلكه بعت الجاموسة وجات لك يا زيد فلان ومحطة المال برضه نفس النظام دمار أكل أمر الناس بالباطل هو هل يجوز هذا الأمر؟ طب نيجي لفتوى الأزهر فتوى المفتي الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم الذي تحول بعدها إلى شيخ للجامع الأزهر قال النذر للصالحين نذر للصالحين دي اللي هم الأموات باطل بالإجماع بالإجماع لوجوه واحد أنه نذر لمخلوق أنه نذر لمخلوق وهو لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا في انصرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبر فالشيخ قال ده نذر لمخلوق ولا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق لا تكون للمخلوق يبقى خليناها والعياذ بالله كده لأن النذر عبادة اثنين أن المنذور له ميت والميت لا يملك زي بتوع الشيعة كده في العراق يقول لك تعالى يا أخي في سمراء الاسترداب هو احنا بننزل نحط الفلوس لمين يقول لك للمهدي حط للمهدي مهدي مين ما فيش مهدي ولا تولد المهدي ولا كان موجود على الاطلاق ولا في اي مهدي كذلك هم دول يقول لك اصل الفلوس بتروح لسير فلان سير فلان مين سير فلان ميت ميت يعني فرقت روحه وبدنه باي شكل الميت لا يملك
هل هذا يدخل في صور النصب دكتور
طبعا نصب واحتيال حتى لو اي دوله بتقوم بهذا تبقى قائم مساعده في النصب والاحتيال ثلاثه ده انا كلام الازهر أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله اللي راح يقدم النذر عنده اعتقاد أن الميت بيتصرف في الأمور ما هو رايح يدون النذر ليه عشان يشفي بنته يبقى بيقدر يشفي عشان ينجح ابنه يقدر ينجح عشان مع احترامي يخلي البنت اللي تجوزت تتجوز يبقى عنده مقدرة على التصرف في الكون وهذا لا يكون إلا لله هذا لا يكون إلا لله بعد كده أستاذ محمد ودي نقطة مهمة جدا جدا لا قال لك لا يجوز لخادم القبر ده كلام من فتوى الأزهر لا يجوز لخادم القبر أن يأخذ ولا أن يأكل من ذلك ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه يبقى خلي بالك ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير محتاج ولا لشريف ذي منصب ولا لذي نسب حتى اللي بقول لك أنا منسب لده ولا لذي نسب ما لم يكن فقيرا وتبقى بشكل صدقة ما تبقاش بشكل نذر قال لك ويجب رد المال لصاحبه إن علم كل الناس اللي حطت دي فلوسها ترجع لها إن علموا طب إن لم يعلموا تصرف على مصارف المسلمين على الفقراء والمحتاجين أو في مصالح الدولة الفقيرة اللي زي عندنا
يعني هذه فتوى خاصة بالأزهر الشريف
نشر بمجلة الهادي النبوي عدد 2 سنة 1364 هجرية طبعا وعلماء الأزهر اللي هم على الحق صامدين إنما الوقت أنا هقول لحضرتك على حاجة بسيطة جدا عشان ما نطولش على الناس كان في يا صديق خاله كان في مسجد ما من المساجد اللي بتروح لها يقول لك دي اعاره داخليه كان ياخد شويله عشان يحطها كان ايام زمان الشلين والبريزه والقروش القرش ساغو والكلام من ده وايام شوف من كام 30 سنه كان يروح يملى الشكاير دي ياخد حقه حقه الامام فكان يوصل 4000 جنيه في في ايه في ايام كذا اللي يصل دلوقتي فوق 40000.
نعم.
خدت حضرتك ازاي؟ ودي اموال مين؟ اموال المسكينه اللي بايعه حمارتها عشان عندها سرطان، اموال المسكين اللي بنته ما بتتجوزش ونفسه كده، اموال المسكين اللي ابنه ضايع من سنوات ومنته بيجي وفاين ان صاحب القبر ده كده، والكل دول بياكلوا في لحم هذا الرجل وفي مالك ويعيدوا ولا التخلف والرجعيه. يا اخي ده حتى بغض النظر، حتى بغض النظر عن الناحيه الشرعيه، يا اخي من يقبل هذا في القرن 21؟ يعني من يساعد على ذلك؟ من يفعل ذلك؟ من يرتكب ذلك الا من كان واقع على هذا الفرق؟
دكتور اعود اليك مره اخرى العلاج. دكتور هل 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 يمكن علاج هذه المشكلات بمجرد قرارات معينه ومجرد اجراءات قانونيه معينه، ام ان الموضوع يعني يتسع ليضم اكثر من جهه اكثر من نظام؟
انا عايز الناس عشان المقاطع اللي ما عرضتش وانا جايز نفسيا حسيت ان انا متضايق عشانها، هتجدوها عندي على الزوبي تي في، على الزوبي تي في، وعندي على الصفحه الرسميه بتاعتي، الصفحه الرسميه للشيخ الدكتور محمد الزوبي، هتجدوها تماما. وهم بيعترفوا احنا الحشاشين، احنا الكيت، احنا الكيت، والصلاه بثلاث قبلات في ان واحد. خلاصه يا استاذ محمد، اول شيء طبعا هذا الامر لا يعالج من طرف واحد، بل يعالج من الحاكم اولا، لان الحاكم مسموع الكلمه. زي ما بشرع قانون الوقت في الغلاء، زي ما بشرع قانون في كيت لتسهيل الامور، اشرع قانون في حظر مثل هذه الامور لأكل أموال الناس بالباطل، لا إنه ضر، لا إلى آخر هذه الأمور، بتكون بإيد الحاكم. اثنين، دور بقى الأزهر ووزارة الأوقاف في منع مثل هذه الأمور المأساوية التي يتبرأ منها الدين، والمحافظة على صورة المسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
في
دلالات الكتاب وصحيح السنة. ثلاثة، ولنقطة في غاية الأهمية، على الصوفيين المعتدلين الذين هم على اتباع الكتاب وصحيح السنة أو على التصوف السني أن يتبرؤوا بالإجماع إلى الله جل وعلا من هذه الأمور ومن هذا الإجرام ومن هذا الشر ومن هذا الفساد العقدي، وبأن يعلنوها على الملأ أنهم براء من ذلك، ثم من خلال يعني جهة أو مؤسسة يعلنون البراء، وأن هؤلاء أدعياء لا يحسبون على الإطلاق على هذه. ثم بقى ضر الأئمة، احنا عندنا مئات الالاف من الائمه والخطباء على المنابر، اين دورهم؟ لو كان الدور قائما لما رايت تلك الثمره المره. يعني اللي صلوا دول في قريه من قرى المنصوره في طناح اللي صلوا قبل الماضي على فلت ابلات في ان واحد، ده من الاسبوع اللي قبل اللي فات، بس الاسبوع اللي قبل اللي فات المسجد اللي اتعمل فيه مبتهل في الاذاعه والتلفزيون، وعمل وقال فينا الحشاشون وفينا النصابون واحنا الخمرجيه واحنا كيف، ده في بيت ربنا، في بيت ربنا وفي وجود ما يسمى بالشيخ والمريدين في مسجد. ولذلك الموضوع ده يعالج من خلال ما ذكرت، ما ينفعش من طريق واحد ولا من طرف واحد. وعلى فكره محمد الزوب الان انا لا اعادي الصوفيين المعتدلين، بالعكس اشد على ايديهم. التصوف السني عشت على أيدي أصحابه، لأن صلاح الدين الأيوبي ما استطاع أن ينتصر على الأوروبيين الصليبيين إلا لما جمع الأمة على التصوف السني، على التصوف السني. ولذلك أنا أقول لست هنا في مجال الهدم للتصوف على الإطلاق، ولست هنا في مجال الخلط بين التصوف المعتدل والتصوف الضائع، بل حاولت أن أطهر وأن أنقي، أن أطهر
وأن أنقي،
زي ما بتكلم عن الدواعش وبتكلم عن كيت وبظهر